بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ وأبو محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري رحمه الله تعالى في كتابه شرح السنة: قال مالك بن أنس رحمه الله تعالى: من لزم السنة وسلم منه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم مات كان مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وإن كان له تقصير في العمل. وقال بشر بن الحارث رحمه الله: السنة هي الإسلام والإسلام هو السنة. وقال فضيل بن عياض رحمه الله: إذا رأيت رجلا من أهل السنة فكأنما أرى رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا رأيت رجلا من أهل البدع فكأنما أرى رجلا من المنافقين. وقال يونس بن عبيد رحمه الله: العجب ممن يدعو اليوم إلى السنة، وأعجب منه المجيب إلى السنة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. العلماء المعروفين بسلوكهم وبعلمهم وبطريقتهم كلهم يحثنا على التمسك بالسنة، لأن السنة هي الموضحة والمفسرة لكتاب الله عز وجل. فهذا أنس بن مالك يقول هذا القول: من لزم السنة، يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم، معرفة وعملا واعتقادا وجميع ما دلت عليه السنة، لأن السنة شاملة للإسلام جميعا، ثم سلم منه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين بلغوا هذا الدين وبلغوا لنا هذه السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يطعن فيهم ولم يتكلم فيهم. بعث كما يقول أو كان مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وإن كان له تقصير في العمل. العمل الإنسان لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، قد يكون عنده تقصير في العمل ولكن منهجه صحيح وطريقته صحيحة وعمله صحيح، ولكنه لم يترك شيء من السنة بل يعمل بها جميعا بقدر استطاعته. وبشر بن الحارث كذلك من العلماء الكبار المعروفين رحمه الله يقول: السنة هي الإسلام والإسلام هو السنة، يعني لا فرق بين هذا وهذا، من تمسك بالإسلام فقد تمسك بالسنة، ومن تمسك بالسنة تمسك بالإسلام. كيف تتمسك بشيء تسميه إسلام وتترك السنة؟ لأن السنة هي الموضحة لهذا الإسلام، والله قال في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. إذن سبيل الله عز وجل وطريقته هي ما في كتاب الله، والصراط المستقيم هو الطريق في اللغة، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ثم قالوا: لا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، لأن السبل كثيرة وسبيل الحق واحد، طريق الحق واحد، وهو كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الطرق الكثيرة المتشتتة وهي كثيرة، يعني سبل كثيرة، ولهذا يضرب المثل بالطريق المستقيم لمن أراد أن يصل إلى مكان معين فيأخذ الطريق الذي هو يتجه إلى هذه الجهة. لو أردنا مكة وأخذنا بهذا الطريق الآن طريق الهجرة نسلك، من مسك هذا الطريق وصل مكة، لكن إذا خرجت بعد 60 كيلو 70 كيلو تجد الطرق المتفرقة على اليمين وعلى اليسار، فإذا ذهبت بهذه الطرق هل تصل إلى ما تريد؟ لا يمكن أن تصل. إذن كذلك أنت إذا كنت تريد الجنة فطريقها واحد وهو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم فضيل بن عياض يقول هذا القول: إذا رأيت رجلا من أهل السنة فكأنما أرى رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف هذا؟ هو لم يرى الصحابي بعينه، ولكن يرى هذا الرجل المتمسك بالسنة، والصحابة رضوان الله عليهم هم نقلوا السنة وهم الذين يعملون بالسنة، فيقول: إذا رأى رجلا متمسك بالسنة فكأنه رأى رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم العكس، وإذا رأيت رجلا من أهل البدع فكأنما رجلا من أرى رجلا من المنافقين، أهل البدع الذين تركوا السنة وجاءوا بالخرافات، جاءوا بالبدع المخالفة لما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يعمل ذلك إلا المنافقون الذين يشهدون بألسنتهم للرسول عليه الصلاة والسلام بأنه رسول الله ولكن لا يعتقدون ذلك بقلوبهم. ويقول يونس بن عبيد رحمه الله: العجب ممن يدعو اليوم إلى السنة وأعجب منه المجيب إلى السنة. شوف هذا التعبير، أي شيء يصد منه هذا العالم في زمنه ذاك؟ يقول في ذاك الوقت الذي هو يعيش فيه يعني يتعجب ممن يدعو إلى السنة، يعني لقلة الدعاة إليها، لقلة الدعاة إليها يتعجب إذا رأى رجل يدعو إلى السنة، يعني ينبسط الحقيقة يرتاح ولكن يتعجب. ثم يقول: وأعجب من ذلك الرجل الذي يأخذ بهذه السنة، الذي يقبل منه هذا. ممكن نسمع التعليق من الشارح رحمه وفقه الله، تفضل.
السلام عليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: قول الإمام مالك بن أنس رحمه الله: من لزم السنة وسلم منه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم مات كان مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. من لزم السنة أي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم علما وعملا واعتقادا ومات على ذلك وسلم منه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يطعن فيهم أو في أحد منهم، صار مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين لأنه مطيع لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.
هذا الاستدلال على هذا المعنى الذي سمعتم، يعني من لزم السنة، والسنة هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، علما يتعلمها يتفهم معانيها وأحكامها وما دلت عليه، علما وعملا وعمل بها، ما هو يقرأ ويحفظ ولا يعمل، هذا ما ينفع. والله عز وجل قد ذم اليهود كمثل الحمار يحمل أسفارا، يعني لا يفهم منها شيء. فينبغي للمسلم أن يتعلم السنة وأن يعمل بها. ولهذا كان عبد الله بن عمر يقول: إذا تعلمنا 10 آيات لم نتجاوزها حتى نعلم ما فيها من العلم والعمل. عبد الله بن عمر يقول: إذا تعلمنا 10 آيات من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم نتجاوزها لغيرها حتى نعرف ما فيها من العلم والعمل. فالصحابة رضوان الله عليهم طبقوا ما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم عملا واعتقادا، واعتقادا يعتقد ما دلت عليه، قال ومات على ذلك وسلم منه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو يشير بهذا إلى الذين يطعنون في الصحابة ويسبونهم ويشتمونهم، وهذا ليس جزاء الصحابة، جزاءهم أن يدعى لهم لأنهم هم الذين نشروا هذا الدين وبلغوه للناس في الشرق والغرب. قوله كان مع الشهداء والصالحين، لماذا يقول؟ لأنه مطيع لله ورسوله. يعني هذا الرجل الذي أخذ بالسنة عملا واعتقادا وعملا وسلوكا ولم يتكلم في الصحابة ويطعن فيهم، يقول هذا مطيع لله ورسوله. والله عز وجل يقول في كتابه: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. إذن هذا الرجل الذي يعمل هذا العمل هذا جزاؤه، يكون مع هؤلاء، وإن كان عنده تقصير في العمل لأن ليس عمله كعمل الصحابة ولا كعمل العلماء الكبار، ولكنه أطاع الله ورسوله فيكون مع هؤلاء، وهذا جزاء من الله عز وجل له. نعم.
صلى الله عليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: وقوله رحمه الله: وسلم منه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ينتقصهم ويطعن فيهم. الله جل وعلا يقول: والذين جاءوا من بعدهم، يعني الصحابة المهاجرين والأنصار، والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر هذه الآية: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا، هذه سلامة الألسن، ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا، هذه سلامة القلوب لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ولهذا يقول الإمام مالك رحمه الله: من كان في قلبه غل على الصحابة لا يستحق من الفيء شيئا، لأن الصحابة رضوان الله عليهم الله عز وجل أثنى عليهم وأثنى على الذين يتبعونهم ويقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فالذي يأتي ويسبهم ويشتمهم ما دعا لهم بالمغفرة، بل خالف هذه الآية الصريحة وقوله في نص الآية الأخرى: ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. لماذا يكون في قلوبنا غل على أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وجميع الصحابة؟ ما هو السبب؟ ما هي الجريمة اللي ارتكبوها حتى أن نجعل في قلوبنا هذا الغل لهم؟ هذه مخالفة لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم تفضل يا أخي.
صلى الله عليه وسلم. قال حفظه الله تعالى قوله رحمه الله: وإن كان له تقصير في العمل، أي وإن حصل عنده تقصير في العمل فإن الله يغفر لمن يشاء. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء.
يجب علينا أن نعلم أن الله عز وجل ذكر في كتابه هذه الآية وآيات أخرى بأن كل عمل دون الشرك تحت مشيئة الله، وأما الشرك فالله عز وجل لا يغفره. من أشرك بالله شيئا فهذا الشرك يحبط جميع الأعمال. الله خلقك ورزقك وعافاك وأعطاك كل شيء ثم تعبد معه غيره، هذا يعني مخالفة يعني العقل لا يقبلها، كيف بالنصوص؟ إذن من دعا غير الله واستغاث به وذبح له هذا يجب أن نعلم على أنه أشرك الشرك الأكبر الذي قال الله فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به، ثم قالوا يغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يغفر ما دون ذلك لمن يشاء يعني من عمل أعمالا من الأخطاء ارتكبها وهي دون الشرك بالله من جميع المعاصي فهذا تحت مشيئة الله، إن شاء الله عفى عنه من أول وهلة وأدخله الجنة، وليس لأحد أن يفرض على الله شيئا، وإن أراد أن يعذبه عذبه بقدر ذنبه ثم أخرجه ومآله إلى الجنة. وهذا بإجماع المسلمين على أن من مات على التوحيد دخل الجنة، إما من أول وهلة وإما بعد أن يحاسب على عمله الذي ارتكبه ومات ولم يتب منه. فهذه العقيدة عند أهل السنة والجماعة، لكن في طوائف أخرى، أولا الخوارج كما تعرفون، وفي ذاك الزمن وفي هذا الزمن يقولون من ارتكب كبيرة فهو كافر، يعني من شرب خمرا أو سرق أو زنى هذا كافر. ما معنى كافر؟ معنى كافر أنه مخلد في النار، حكمه في الدنيا لا يرث ولا يورث ولا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، وحكمه في الآخرة عندهم الخلود في النار. وكلامهم هذا غلط مخالف للنصوص من الكتاب، مع أنهم يقولون يستدلون بالقرآن لكنهم لا يفهمون القرآن. الله قال عن السارق والسارق والسارقة: فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. ما قال اقطعوا رقبته، لأنه لو كان كافرا كان رقبته تقطع، ولكنه أمر بقطع يده. والزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهم 100 جلدة، لو كان الزاني كافر كان يقول اقطعوا رقبته، هذا نص القرآن، فهم يخالفون القرآن. وقد أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام عنهم على أنهم يمرقون على وقت فيه خلاف بين المسلمين، وأخبر بأن هذه المارقة من الدين لا يفهمون كتاب الله عز وجل، ولا يفهمون سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وتوعدهم بالقتل. فالشاهد من هذا على أن عقيدة أهل السنة والجماعة أن من عمل أعمالا كثيرة مهما كانت من المعاصي وجاء إلى الله عز وجل وهو موحد لا يشرك به شيئا دخل الجنة على ما كان من العمل. يدخل الجنة ليس من أول وهلة، ليس المفتاح في جيبه مفتاح الجنة حتى يفتح الباب ويدخل، لأن هؤلاء المخالفون لأهل السنة والجماعة يقولون أنتم فتحتم الباب لضعاف النفوس، وقلت لهم الجنة أمامكم اعملوا ما تشاءون والجنة أمامكم. أهل السنة والجماعة ما قالوا هذا القول، أهل السنة والجماعة يقولون أن السنة الثابتة عن الرسول عليه الصلاة والسلام على أنه لا يكفر الإنسان إلا إذا أشرك، والنصوص القرآن تخبر وتبين على أنه لا يكون مشركا ولا يكون يعني من أهل النار إلا من أشرك بالله عز وجل، أما العمل دون الشرك فهذا تحت مشيئة الله. وبينا الآن لكم على أنه تحت مشيئة الله، بمعنى إن شاء عذبه من أول وهلة بقدر ذنبه وأدخله الجنة بعد ذلك، وإن شاء غفر له. وبالإجماع تعلمون جميعا على أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال كما في الأحاديث الثابتة في الصحيحين في صحيح البخاري ومسلم: أخرجوا من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان من النار. فلا يمكن أن يخلد فيها من مات على التوحيد، وإنما يخلد فيها من مات على الشرك، من كان كافرا مشركا بالله الشرك الأكبر يدعو مع الله غيره. وينبغي للإخوان جميعا أن يفهموا على أن الذبح لغير الله شرك، وأن دعاء غير الله شرك، وأن الاستغاثة بغير الله شرك، وهذا لا يدخل فيما يسمى بالتوسل بالصالحين، بل هو شرك أكبر يجب على المسلم أن يتنبه له، لأن الذي يشرك بالله عز وجل أعماله كلها تحبط، ولئن أشركت ليحبطن عملك، ولئن أشركت ليحبطن عملك. إذن ينبغي للمسلم أن يعلم على أن هذه الأعمال كلها شركية وهذه تنافي الدين، ولا يعتقد الإنسان على أنه يذبح لغير الله ويدعو غير الله ثم يقول أنا أحج وأصلي وأصوم وخلاص، هذا ما يصلح، لأن هذا الشرك يحبط عليك هذه الأعمال كلها. إذا دعوت غير الله واستغثت بغير الله وذبحت لغير الله هذه كلها تحبط الأعمال. فيجب على المسلم أن يتثبت وأن يسأل، والله يقول اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. تفضل يا أخي.
السلام عليكم. قال حفظه الله تعالى: قول بشر بن الحارث رحمه الله: السنة هي الإسلام والإسلام هو السنة، العبارة هذه سبقت في أول الكتاب. قول فضيل بن عياض رحمه الله: إذا رأيت رجلا من أهل السنة فكأنما أرى رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه تابع لهم، لأن من تبعهم صار منهم، وهو كما قال مالك رحمه الله: أولئك مع الذين أنعم الله عليهم فمن اتبعهم صار منهم. قال رحمه الله تعالى: وإذا رأيت رجلا من أهل البدع فكأنما أرى رجلا من المنافقين، أي إذا رأيت رجلا من أهل البدع والأهواء المخالفين لأهل السنة فكأنما رأيت رجلا من المنافقين الذين كانوا يدعون الإسلام في الظاهر وهم كفار في الباطن يريدون المخادعة. فأهل الأهواء وأهل البدع فيهم شبه من المنافقين، لأنهم يظهرون الإسلام ولكنهم يبتدعون ولا يتبعون السنة، هذه صفة المنافقين.
الله عز وجل أخبر عن المنافقين أنهم يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، والله قال في كتابه لرسوله صلى الله عليه وسلم: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. يعني ليسوا كاذبين في أنك رسول الله، وإنما هم يقولون هذا القول بألسنتهم ولا يعتقدونه بقلوبهم، وهذا هو النفاق. وهذا النفاق أصحابه في الدرك الأسفل من النار، كما قال الله عز وجل في كتابه. المنافق كانوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام منافقون في المدينة، وكانوا يراؤون الناس، وكانوا يشهدون للرسول بالرسالة، ولكن الله عز وجل أخبر أنه في الدرك الأسفل من النار. لماذا؟ لأن ضررهم على المسلمين أشد من ضرر الكفار. الكافر أنت تعلم أنه كافر عدوك، يهودي نصراني على أي ملة كان، لأن بعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام ليس هناك دين مقبول على وجه الأرض، لأن الله يقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. إذن بعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام لا يجوز لأحد يقول أنا على اليهودية ولا أنا على النصرانية، لأن هؤلاء كلهم الذي باقي عندهم من الخير موجود في كتاب الله. والرسول عليه الصلاة والسلام قال والذي نفسي بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار. هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإسلام نسخ جميع الأديان السابقة، وقال الله في هذه الآية في سورة آل عمران ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فيجب علينا أن نعتقد هذه العقيدة، وأن نعرف على أن هذه الأديان كلها لا قيمة لها ولا تغني شيئا، وإنما الدين الحق هو ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتكفل الله بحفظه في هذا الكتاب إلى أن تقوم الساعة إن شاء الله. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فأهل البدع وأهل الأهواء في الظاهر يظهرون للمسلمين أنهم معهم وأنهم طيبين، لكن يبطنون خلاف ما يظهرون. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعرف المنافقين واحدا واحدا، لأن الله عز وجل أخبره بهم، وأسر هذا إلى أحد الصحابة، يعني أسماءهم فلان وفلان وفلان. قد يقول قائل لماذا ما قتلهم وهو يعرف أنهم منافقين؟ فينبغي أن نفهم هذا التشريع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ونؤمن به ونعمل به. العلماء بيّنوا على أن هذا الرجل في الظاهر يصلي ويصوم ويحج وهو منافق، الرسول يعرف أنه منافق. لو قتله رسول الله صلى الله عليه وسلم لسار هذا ذريعة للظلمة في آخر الزمن، بأنهم إذا أرادوا أن يقتلوا أهل الخير قتلوهم وقالوا الرسول قد قتلهم، الرسول قتلهم، تقول له لا هذا رجل طيب كذا، قال له يشهد لا إله إلا الله لكنه هذا منافق، وهذا سد لهذا الباب. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاء ذو الخويصرة وقال للرسول حينما كان يقسم غنيمة أعدل فإنك لم تعدل، هذه الكلمة قالها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه كلمة كفر. ولهذا قال له ويحك من يعدل إن لم أعدل. استأذن بعض الصحابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتلوه، قالوا هذا منافق دعنا نقتله. ماذا قال رسول عليه الصلاة والسلام؟ قال لا. لماذا منع؟ قال لا أريد أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، لأن هذا المنافق صار بين أصحاب الرسول وصار صحابي منهم، إذا قتله لقال أعداء الإسلام انظروا لمحمد من دخل في دينه يقتله متى شاء، وهذا فيه صد للناس عن الدخول في الإسلام. فالرسول عليه الصلاة والسلام حافظ على هذه القاعدتين، وهذه القواعد ما يعرفها إلا العلماء. الرسول عليه الصلاة والسلام لما فتح مكة والكعبة على هذا البناء الآن الذي تشاهدونه، كيف بناه المشركون؟ حينما أنهدت الكعبة بالسيول التي جاءتها وأرادوا أن يعيدوا بناءها بنوها، فلم يستطيعوا أن يبنوها على قواعد إبراهيم، ولهذا تجدون الحجر الآن الناس يطوفون خلفه لأن الحجر من الكعبة، فبنوها على هذه الحالة لأن ليست عندهم نفقة تكفيهم للبناء، فبنوها بهذه الصورة التي هي عليها الآن. حينما فتح الرسول عليه الصلاة والسلام مكة، ويعرف طلاب العلم أنهم لما فتحت مكة على الكعبة 360 صنما على الكعبة وحدها معلقة أصنام غير الأصنام الموجودة في البيوت الخاصة التي يعبدونها، وحطمها جميعا جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. بقيت الكعبة بهذه الصورة. ما ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام لعائشة رضي الله عنها؟ قال: لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة وأقمتها على قواعد إبراهيم وجعلت لها بابين، باب يدخل الناس منه باب يخرجون. نفسر هذا البناء بالكعبة بهذه الصورة. وشفتم الباب فين؟ الباب تمد يدك حتى تنال الباب. لماذا بنوه بهذا الشكل؟ بنوه ليمنعوا من شاءوا ويسمحوا لمن شاءوا. إذا أرادوا يدخلوا أحد الكعبة سمحوا له بالدخول، وإذا أرادوا يمنعوه واحد فقط واقف على الباب، من جاء يدفه خلاص يسقط في الأرض. فهم عملوا هكذا من أجل أن يعملوا ما شاءوا. الرسول يقول: لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة وجعلت لها بابين، يعني يهدم الكعبة ويعيدها على قواعد إبراهيم، كما قلت لكم الحجر الآن أنتم تطوفون خلفه، يعيدها على قواعد إبراهيم ويجعل لها بابين، باب كلها الباب في الأرض، باب يدخل الناس منه وباب يخرجون، من أراد يدخل الكعبة يدخل للجميع. لكن إيش اللي منعه؟ اسمعوا هذا التعبير في الحديث، الحديث الصحيحين: لولا أن قومك حديث عهد بشرك لهدمت الكعبة وجعلت لها بابين، باب يدخل الناس منه وباب يخرجون. الكفار كان فخرهم الكعبة، يعني هم قد غيروا في دين الله عز وجل وكان فخرهم الكعبة، يفتخرون بها. يقول: لو هدمتها لقال الناس محمد ليس عنده دين صحيح، وإنما يريد الفخر لنفسه، ولهذا هدم الكعبة وبناها بهذه الطريقة. يقول: لولا قومك حديث عهد بكفر لعملت هذا العمل، هدمتها وبنيتها على قواعد إبراهيم وجعلت لها بابين، باب يدخل الناس منه وباب يخرجون. إذن هذه قواعد شرعية الناس استعملوها وطبقوها، بحيث أنه لا يكون هناك فتح الباب للناس الذين لا يعرفون شيئا من هذا. فإذا قتل المنافقين وهم يشهدون أن لا إله إلا الله ويصلون مع الناس، سيقول الظالم في المستقبل إذا أراد أن يقتل الدعاة وهم يشهدون أن لا إله إلا الله ويصلون ويدعون الناس، لو قالوا لماذا تعملوا ما كذا؟ قال: الرسول قد قتلهم. من قتل؟ قال: قتل مثل هؤلاء وهم منافقون، وهذا لا منافقون، أنا قتلتهم لأنهم منافقين لأن الرسول قتلهم. فهذه قواعد يعني شرعية وأساسية طبقها علماء الإسلام. تفضل.
صلى الله عليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: قول يونس بن عبيد رحمه الله تعالى: العجب ممن يدعو اليوم إلى السنة وأعجب منه المجيب إلى السنة، صارت السنة غريبة، غريب من يدعو إليها، وأغرب منه من يعمل بها. فلا شك أنه يأتي أزمان تكون السنة غريبة في أهلها، وكلما تأخر الزمان صارت السنة غريبة وأهل السنة غرباء. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قالوا: من الغرباء يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: الذين يصلحون إذا فسد الناس، وفي رواية: يصلحون ما أفسد الناس. أولئك هم الغرباء في آخر الزمان، إذا فسد الناس فهم يتمسكون بالسنة ويصبرون على ما نالهم من الأذى، ويصبرون على الغربة بين الناس، لأن الذين يخالفونهم كثيرون وهم يعيشون في غربة بين الناس.
الله عز وجل قال في كتابه: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فدائما أهل الخير قليلون في جميع الأزمان، ولكن كما قال ابن مسعود يعني: ولو كان واحد فهذا يسمى أمه، ما دام هو على الحق وعلى الطريق الصحيح. هذا العالم يقول لنا في ذاك الوقت وهو يونس بن عبيد: العجب ممن يدعو اليوم إلى السنة وأعجب منه المجيب إلى السنة. يقول صارت السنة غريبة في ذاك الوقت في وقته، فكيف في وقتنا الآن؟ يقول: وأغرب منه من يعمل بها. فلا شك أنه يأتي زمان، المؤلف يقول الشارح: تكون السنة غريبة في أهلها، وكلما تأخر الزمان صارت السنة غريبة وأهل السنة غرباء. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث، وهذا الحديث هو مصداقه اليوم ومن قبل اليوم وبعد اليوم سيكون. بدأ الإسلام غريبا لأنه بدأ بواحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا حتى انتشر الإسلام وكثر. ثم قال سيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. فسر لنا الغرباء بالرواية الثانية، الغرباء إما هم الذين يصلحون عندما يفسد الناس، يصلحونهم في أنفسهم ويحافظون على السنة ويعملون بالسنة ولا يتركونها، أو أنهم أيضا يصلحون الناس الآخرين، يعني يصلحون ما أفسد الناس. فالغرباء هم إما هذا أو هذا، الذين يصلحون في أنفسهم عندما تكون الغربة مشتدة، أو يصلحون الآخرين. وهذا منطبق على أهل السنة والجماعة في كل الأزمنة، الجماعة أهل السنة يتمسكون بها ويصلحون الآخرين بقدر استطاعته، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. تفضل.
أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وكان ابن عون رحمه الله يقول عند الموت: السنة السنة وإياكم والبدع، حتى مات. وقال أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: مات رجل من أصحابي فرؤي في المنام فقال: قولوا لأبي عبد الله عليك بالسنة، فإن أول ما سألني ربي عز وجل عن السنة. وقال أبو العالية رحمه الله: من مات على السنة مستورا فهو صديق، الاعتصام بالسنة نجاه.
يعني هذه نصائح من العلماء جميعا، يجب على طلاب العلم أن يستفيدوا منها. يقول هذا الرجل هو عند الموت وفي هذه السكرات، وهو يحث على لزوم السنة، السنة السنة وإياكم والبدع. فالسنة السنة هذا أمر يطلب منهم أن يتمسكوا بها، ثم يحذرهم: وإياكم والبدع. يعني في هذه اللحظة من حياته، معنى ذلك أنه كان يدعو للسنة ويعلم الناس السنة، ثم استمر هكذا إلى آخر لحظة من حياته وهو يوصي بالتمسك بالسنة وينهى عن البدع. والإمام أحمد بن حنبل، يعني هذا الرجل الذي كان من طلابه ومن رواده، لما توفي رأى ذاك الرجل هذه الرؤيا وقال: إن ربي أول ما سألني عن السنة. السنة هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتعرفون أن الميت إذا وضع في قبره يسأل عن ثلاث: عن دينه الذي هو عليه، وعن نبيه الذي بعث إليه. الموفق يقول دين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، ومحمد صلى الله عليه وسلم هو الذي جاء بالسنة. والذي لا يوفق، المنافق وما يشبهه، لا يستطيع الإجابة، يقول: ها لا أدري. فيجب على المسلم أن يتمسك بالسنة ليكون من أهلها في الدنيا وفي الآخرة. وأبو العالي يقول: من مات على السنة مستورا وهو صديق، الاعتصام بالسنة نجاة. إذن ينبغي للمسلم أن يتمسك بالسنة، وبحمد الله وفضله ومنه على عباده جعل المأمور به أنه لا يكلف الإنسان إلا الذي يطيقه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ولكن المقابل وهو المنهي عنه، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. نسمع لهذه الآية: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويقول في آية أخرى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وتعرفون أركان الإسلام الخمسة، أولها الشهادة لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة، ثم بعد ذلك الصلاة والزكاة إلى آخر أركان الإسلام. أولا الصلاة، هذه لا يعذر أحد فيها مطلقا، لأنها هي عمود الإسلام بعد الشهادتين. الإنسان لا يدخل في الإسلام إلا بالشهادة لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة. ثم بعد ذلك الصلاة، هذه لا يعذر فيها الإنسان مطلقا. لكن ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام في إقامة الصلاة؟ قال: صلي قائما، وإن لم تستطع فجالسا، وإن لم تستطع فعلى جنب، يعني لا يكلف الله الإنسان إلا ما يستطيعه. الصلاة لابد أن تكون قائم مثل هذه الصلاة نعملها الآن بركوعها وسجودها، لكن أنت لا تستطيع، مريض ما تستطيع تصلي واقف قائم، الرسول يقول صلي جالسا، إن لم تستطع فعلى جنب. فالصلاة لا تسقط عن المسلم بأي حال من الأحوال ما دام عقله موجودا، إلا إذا ذهب عقله خلص رفع عنه القلم. ننتقل للركن الثاني أو الثالث، الزكاة. الزكاة ركن من أركان الإسلام الخمسة، لكن ما عندك مال ماذا تصنع؟ هل وجبت عليك الزكاة ولا ما وجبت؟ مالك ما تتكلمون، ما عندك مال، طيب هي ركن من أركان الإسلام، إذن أنت مأمور بالزكاة لكن ما عندك. هذه الأشياء المأمور بها، يعني الصلاة عرفنا أنها لا تسقط بحال من الأحوال حتى يذهب عقل الإنسان. الزكاة ركن من أركان الإسلام الخمسة، لكن ليس عندك مال فلا تجب عليك الزكاة، والله عز وجل لا يكلفك إلا الذي تستطيعه، فليس عندك مال حتى تزكي. عليك الحج، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ركن من أركان الإسلام الخمسة، لكن ليس عندك زاد ولا راحلة ولا الطريق آمن، إذن هذا يسقط عنك. إذا لم يكن عندك ما يكفيك للحج سقط عنك، وهو ركن أركان الإسلام الخمسة. هذا أمثلة للمأمور به. نأتي للمنهيات، لأن الرسول يقول إذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. نهيت عن الكذب في كتاب الله وفي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، عن الكذب وعن الغيبة وعن النميمة وعن شرب الخمر وعن السرقة وعن أكل أموال الناس بالباطل. هل في واحد يدعي يقول أنا ما أستطيع أنتهي عن شرب الخمر؟ ما في أحد يستطيع يقول هذا القول، لأن الله عز وجل ما نهانا عن أشياء إلا نستطيع أن ننتهي عنها. أما التي أمرنا بها وكلفنا بها، قال لنا هذه الآيات والأحاديث عن الرسول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فيقول الرسول ما أمرتكم به فأتوا من ما استطعتم، ثم يقول إذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. إذا يجب على المسلم أن يعرف هذا، وأن يعلم أن المكلف به لا يطلب منه إلا الذي يستطيعه، وأما المنهي عنه فلا بد أن يتركه كله، ولا يقول أنا لا أستطيع أن أنتهي شرب الخمر، مرة أشرب ومرة أترك، هذا ما يصلح، لأن نهينا عن أشياء نستطيع أن ننتهي عنها، وهذا من فضل الله على عباده ومن سعة هذا الدين ومن سماحته. لا يكلف الإنسان إلا الذي يطيقه، والذي لا يطيقه لا يكلف به. والأغلال كانت على غيرنا، على قبلنا، على من قبلنا، لكن الله عز وجل رفع هذه عن هذه الأمة وجعل هذا الدين السمح الذي لا تنطع فيه إلا عند يعني قليل الفهم في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فين نحن الآن؟ تفضلنا.
أحسن إليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: قول ابن عون رحمه الله تعالى: السنة السنة أي الزموا السنة، منصوب على الإغراء أي الزموا السنة وتمسكوا بها. قوله: وإياكم تحذير والبدع ما خالف السنة، أوصى بهذا عند الموت من باب النصح للأمة. وقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: مات رجل من أصحابي فرؤي في المنام فقال: قولوا لأبي عبد الله عليك بالسنة، فإن أول ما سألني ربي عز وجل عن السنة. هذا رجل من أصحاب الإمام أحمد إمام أهل السنة الصابر على المحنة رحمه الله، مات فرؤي في المنام فأوصى من رآه أن يبلغ الإمام أحمد رحمه الله بأن يتمسك بالسنة ويقول: إن أول ما سألني ربي عن السنة. فهذا فيه الحث على التمسك بالسنة والصبر عليها.
نعم، تفضل.
قول أبي العالية رحمه الله تعالى: مات على السنة، من مات على السنة مستورا فهو صديق. الصديق هو كثير الصدق، وهو في المرتبة التي تلي النبيين، فمقام الصديقية مقام رفيع، والمراد بذلك ملازمة الصدق في أقواله وأعماله. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم من هو الصديق فقال: لا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق، يصدق هو في نفسه ويتحرى الصدق فيما يقوله الناس، ولا يفشيع كل ما سمع وكل ما قيل، بل يتثبت ويتحرى الصدق لأنه هو صادق في نفسه فلا يخبر ولا يقول إلا ما هو صدق، هذا هو الصديق.
يعني ينبغي لنا أن نفهم هذا الحديث. الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر عن الصديق وقال هذا المثال: لا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. يعني يجب على المسلم أن يكون صادقا ولا يتحرى أو لا يعمل بالكذب ويشيع كل ما سمع، لأن الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. لو جاءك رجل وأعطاك معلومة وأشعتها بين الناس وتبين أنها كذب، وهذا لا يجوز للمسلم أن يخبر بكل ما سمع. يعني إذا الإنسان يخبر بكل ما سمع قد يكذب، لأنه قد ينقل أشياء غير صحيحة. فالصادق هو الصادق في نفسه، صادق مع ربه، صادق مع أهله، صادق مع جيرانه، صادق في معاملته، لا يغش الناس، فكلها أعماله أعمال صدق. هذا الرجل الذي يتحرى الصدق هو سيكون من الصديقين، والصديقين في الدرجة هذه التي جاءت من مات على السنة مستورا هو صديق، والصديق كثير الصدق هو في المرتبة التي تلي النبيين. فمقام الصديقية مقام رفيع، والمراد بذلك ملازمة الصدق في أقواله وأعماله. لا يعمل مراءاة للناس، لأن من عمل مراءاة للناس هذا العمل لا يقبل منه. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام عن المرائي، أخبر في الحديث الصحيح أن الله عز وجل غني عن الأعمال التي يكون فيها شرك، ثم أخبر على أن الرياء يدخل على الإنسان وهو لا يشعر به، ومثل بالأمثلة. مثلا رجل يصلي فمر أمامه رجل معروف يعني، فحسن من صلاته فأطال ركوعه وسجوده وأخذ السورة الطويلة قرأها بدل أن يقرأ بالسورة القصيرة. كل هذا العمل يعمله من أجل هذا الرجل الذي مر أمامه ليخبر عنه بأنه رجل فاضل ورجل طيب ورجل وكذا وكذا. قال الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي، يقول الله عز وجل: من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. والله غني، فكونه يعمل هذا العمل في الأصل لله، ثم يدخل عليه الشيطان ويلبس عليه فيعمل مثل هذه الأعمال ويدخل عليه هذا الوسواس فيعمل من أجل الناس، هذا عمله غير مقبول عند الله عز وجل، وهذا هو شرك أصغر. ما يحبط العمل كله، وإنما يحبط العمل الذي وقع فيه، لأن كثير من الطلاب أو من بعض الكتاب يجعلون الشرك كله بدرجة واحدة. والشرك الذي يحبط الأعمال هو أن تذبح لغير الله، تدعو غير الله، تستغيث بغير الله، هذا يحبط جميع الأعمال. أما كونك تعمل هذا العمل وأردت المراءة، فهذا العمل دخل في هذا، فهذا الرياء دخل في هذا العمل. والله عز وجل غني عن الشرك، فكونك تعمل عملا تشرك معه غيره الله غني عنه. مثل رجل يتصدق ويبني مساجد يعطي فقراء، لكن لا يريد من هذا العمل إلا أن يقول الناس عنه أنه رجل كريم ورجل يعني جواد. إذا كان يريد هذا، هذا العمل لا يقبل. لكن ما تحبط أعماله الأخرى، إنما العمل هذا الذي وقع فيه هذا الرياء هو الذي يحبط. أما الشرك الأكبر هو يحبط جميع الأعمال، ولئن أشركت ليحبطن عمله. تفضل يا أخي.
عليكم. قال حفظه الله تعالى
قوله: العبارة هذه: ولا يشيع كل ما سمع وكل ما قيل، بل يتثبت ويتحرى الصدق، لأنه هو صادق في نفسه فلا يخبر ولا يقول إلا ما هو صدق، هذا هو الصديق. فينبغي لنا أن نتثبت في جميع الأخبار التي تأتينا، ولا نتكلم بكل ما سمعنا. وتعملون أو تعلمون في هذه الفتنة وهذه الفترة مع هذه الجوالات وهذه القنوات وهذه، يعني كثر الكلام، الكلام الذي فيه تثبت والذي بغير تثبت. فينبغي للمسلم أن يكون متثبتا في دينه، وألا يقول إلا ما ثبت عنده، لأن الله نهى الإنسان أن يقول شيئا وهو لم يتثبت عنه، وإن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، لأن التبين هو الذي يبين الحق وتصل إلى الحق وتتكلم بالصدق. نعم.
السلام عليكم. قوله رحمه الله: مات على السنة، أي متمسكا بالإسلام، والمراد بالسنة الإسلام، والإسلام هو السنة. من مات على ذلك مستورا لم يتبين منه شيء يخالف فإنه يموت صديقا. قوله رحمه الله: الاعتصام بالسنة نجاة، أي المتمسك بالسنة نجاة، أي التمسك بالسنة نجاة من الفتن ومن العذاب. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين.
هذا كما تعرفون الحديث، حديث العرباض بسارية، لأن الصحابة يطلبون من الرسول عليه الصلاة والسلام الوصية، فأوصاهم عليه الصلاة والسلام بالتمسك بالسنة، وبين لهم على أنه من يعيش بعده فسيرى اختلافا كثيرا بين الناس. فماذا المخرج من هذا الاختلاف الكثير؟ التمسك هو، أو المخرج هو التمسك بالسنة. وقال في السنة: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن الرسول حث على التمسك بسنته، سواء كانت القولية أو الفعلية أو التقريرية، لأن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام إما قولا يقوله بلسانه، وإما تقريرا إنسان عمل عملا فأقره عليه، وإما فعلا فعله الرسول عليه الصلاة والسلام. هذه هي السنة، فينبغي للمسلم أن يتمسك بها. الرسول يقول: من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، وهذا هو الواقع. فحثنا على التمسك بالسنة، أي بسنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده. ما هي سنة الخلفاء الراشدين من بعده؟ ومن هم الخلفاء الراشدون؟ هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. كل عمل يعمله واحد من هؤلاء الأربعة هو سنة. تعلمون أن عثمان بن عفان رضي الله عنه أمر بالأذان الأول يوم الجمعة، وكان في عهد المصطفى هو أذان واحد فقط، إذا جلس الرسول على المنبر أذن المؤذن. في زمن عثمان كثر الناس، فساروا ما يدرون متى الأذان، ما يدرون متى الوقت، فأمر بهذا الأذان الأول حتى ينبهون الناس لصلاة الجمعة. والصحابة موجودين وأقروه على ذلك ولم يخالفوا فيه، لأنه سنة. بعض الناس، وربما الشباب يعرفون بعضهم، يقولون هذا بدعة، يعني الأذان الأول ليوم الجمعة يقولون بدعة. من الذي ابتدع هذه البدعة؟ يقولون عثمان، هذا كلام بدعة. والرسول يقول هنا في هذا الحديث: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. هذا ليس بدعة، هذا سنة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بالتمسك بسنته وسنة الخلفاء الراشدين، وهذا من عمله. وكذلك صلاة التراويح، صلاة التراويح جماعة، الرسول عليه الصلاة والسلام في عهده صلى ليلة أو ليلتين، فلما صلى جماعة أي صلاة التراويح أول ليلة كان العدد قليل، فسمع الناس أن الرسول صلى في المسجد صلاة التراويح جماعة، فحضر الناس من جميع جوانب المدينة حتى غطى بهم المسجد، والرسول في داخل الحجرة يشاهد هؤلاء ولم يخرج إليهم. انتظروا حتى تعبوا، والصحابة رضوان الله عليهم مؤدبين بأدب الله عز وجل، ما يأتون يطرقون عليه الباب ويقولون احنا ننتظر، ما طرقوا الباب. والله يقول: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. فانصرفوا، صلوا أفرادا ثم انصرفوا، الحديث في الصحيحين. ثم وافوا صلاة الفجر، لأنهم علموا أن الرسول ما تأخر إلا لسبب، حضروا صلاة الفجر. بعدما صلى بهم الرسول عليه الصلاة والسلام قال له قال لهم لقد رأيت صنيعكم البارحة، يعني يقول لهم أنا من نائم رأيت صنيعكم البارحة ولكن خشيت أن تفرض عليكم فلن تستطيعوا أن تقوموا بها. يعني لو صلىها الرسول عليه الصلاة والسلام جماعة سينزل وحي من السماء بأن هذه الصلاة مضافة إلى هذه الصلوات الخمس ولن يستطيعوا أن يقوموا بها فيؤثمون ويعاقبون على تركها. فالرسول عليه الصلاة والسلام رحمة بأمته تأخر عنهم وبين لهم هذا، فبقوا الناس بعد ذلك يصلون في بيوتهم أو في المسجد، يعني لحاله يصلي الواحد أو مع جماعة الذين يحفظون القرآن، ولم تكن هناك صلاة التراويح جماعة. في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج ليلة إلى المسجد فإذا الناس أوزاع جماعات، جماعة يصلون هنا وجماعة يصلون هنا، يعني الذين لا يحفظون القرآن يصلون خلف من يحفظ القرآن. فلما رأهم بهذه الحالة موزعين في المسجد في أماكن متفرقة قال لو جمعناهم على إمام واحد لكان حسن، لو جمعناهم على إمام واحد لكان حسن. فجمعهم على إمام واحد، مكث ليلة أو ليلتين، خرج فإلى الصفوف يعني مملوء المسجد، قال هذه الكلمة نعمة البدعة. فجاء أهل البدع وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول نعمة البدعة، إذن هذه البدع ما تضر. عمر بن الخطاب رضي الله عنه أولا في زمنه أمن نزول الوحي حتى تكون هذه الصلاة واجبة مفروضة، أليس كذلك؟ ما في وحي. ولهذا لما زار أم أيمن امرأة صالحة من الصحابة بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام وبكت، فقالوا لها لماذا تبكين؟ أليس ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت بلى، ولكن أبكي لأن الوحي من السماء انقطع، انقطع وحي السماء، ما في عد وحي. عمر الخطاب يعلم أن الوحي انقطع، ما في عد وحي حتى ينزل وحي وينزل على عمر ويقول له خلص هذه الصلاة فريضة من الفرائض، إنما هي باقية سنة. قالوا هذا الكلام، وهذا الكلام مخالف أولا أن هذا عمل خليفة من الخلفاء الراشدين، ورسول قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. الأمر الثاني أن هذه الصلاة صلىها الرسول عليه الصلاة والسلام جماعة ليلتين أو ثلاثا، لكن تأخر عنها من أجل أو خوفا أن تفرض على الناس. الوحي ضمن نزوله، ما بقي وحي ينزل إلا عند بعض الناس المهوسين كما تسمعون وتعرفون يدعون أن فيه وحي ينزل، الوحي خلاص ما عاد فيه إلا وحي الشيطان. أما الوحي من السماء الذي ينزل به جبريل على الأنبياء قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا انقطع، ما في وحي. لماذا انقطع؟ لأن الدين كمل، الله عز وجل أرسل رسوله بلغ الدين كاملا وأنزل عليه هذا القرآن كاملا وتكفل بحفظه، فما في حاجة، الدين كامل والشريعة كاملة إلى قيام الساعة. إذن عمر بن الخطاب أولا أنه خليفة، كلمة نعمة البدعة أيش مقصود بها؟ مقصود بها البدعة اللغوية وليست البدعة الشرعية، لأن البدعة الشرعية أن تحدث في دين الله ما ليس منه، هذه البدعة أن تحدث في دين الله ما ليس منه. ومن أحدث شيئا في دين الله ليس منه فكأنه يقول هذا الدين ناقص ويريد يكمله، أو أن فيه شيء الرسول عليه الصلاة والسلام أخفاه فلم يبلغه، وهذا كله طعن في الدين. الله عز وجل أخبر في كتابه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالدين كمل والرسول بلغ البلاغ المبين. من جاء بعقيدة يريد أن يجعلها سنة للناس يعملون بها ويقيمونها فهذا مبتدع في دين الله. وهذا ترد عليه هذه الآية أن الدين كامل، لأنه لو عمل هذا العمل فكأنه يقول الدين ناقص، أو أن الدين كامل لكن يقول في شيء ما بلغه الرسول عليه الصلاة والسلام وهذا كله طعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن عمر ماذا يقصد بالبدعة؟ يقصد بها البدعة اللغوية. البدعة اللغوية يعني مطلوب من الناس أن يكثروا من البدعة اللغوية. البدعة اللغوية ما هي؟ إحداث شيء غير موجود يعني في الدنيا. الله عز وجل أخبر عن المراكب والخيل والبغال والحمير التي تركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. حينما وجدت الطائرات كثير من الناس يقولون هذه بدع، ليش يسووا فيها؟ لأنما وجد الراد كأن ما يقبلوه، يقولون هذا بدعة. هذه البدع مطلوبة منك أن تحدث هذه البدع، يعني تخترع طائرات وتخترع قنابل وتخترع يعني كل ما يستحق، كل ما يحتاجه المسلمون لحماية دينهم. ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، فهذا ليس ممنوعا. إذن البدع اللغوية مطلوبة، لكن البدع الشرعية الدين كامل. هذا الميكروفون ما كان موجود، وهذا الكرسي ما كان موجود، الأستاذ جالس في الأرض والطلاب عنده يسمعون منه الذي يستطيع يسمعه إياهم. إذن هذا نسميه بدعة، هذا بدعة لغوية وليست بدعة شرعية. البدعة الشرعية أن تحدث في دين الله ما ليس منه، فحينما تعمل هذا فكأنك تستدرك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول الدين كمل وهو بلغ البلاغ المبين. نعم. فإن من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. تفضل.
السلام عليكم. قال حفظه الله تعالى: الله جل وعلا يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. هذه وصية الله ووصية رسوله صلى الله عليه وسلم، وهي التمسك بالسنة والاعتصام بها.
في هذه الآية: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، تجدون رواية في صحيح مسلم في مسند الإمام أحمد عند تفسير هذه الآية، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام خط خطا مستقيما، مثل ما نقول الآن العمل البياني في السبورة، والأستاذ يدرس الطلاب ويعمل بالطباشير في هذه السبورة. فالرسول عليه الصلاة والسلام خط خطا في الأرض، وخط عليه خطوط عرضية، خط مستقيم وخطوط عرضية، وهذا من البيان. والحديث إذا رجعتم للمسند تجدوه في الطبعة القديمة موجود الخط وموجود هذه الخطوط العرضية. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: هذا صراط الله مستقيما، الخط المستقيم، هذا الصراط المستقيم، وهو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو الإسلام. من تمسك به وصل، ومن ذهب إلى الخطوط العرضية هذه فهذه هي السبل المتفرقة. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فالله عز وجل وصانا بالتمسك بهذا الصراط المستقيم، وهو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا. والدروس أيها الإخوة كل يوم إن شاء الله، وفي كتاب آخر اسمه أصول الإيمان، يمكن يدلكم عليه الأخ يعرف المكتب اللي فيه. بعد ما نخلص من هذا سندخل فيه إن شاء الله، وأيضا مع مناسك الحج.